المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم المنتقى من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث موصولا في ذكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة من الدروس والعبر ومن المواقف العظيمة والأحداث الجسيمة التي تبين للمسلم ما ينبغي أن يستقيه من هذه الدروس. فبعد أن حصلت غزوة بدر وكانت فيصلا بين عهد السلم والموادعة إلى الإذن بالقتال والدفاع عن النفس، وأيضا في بدء الجهاد والقتال وتعزيز دور دولة الإسلام، فكان من ذلك الكثير من الدروس والعبر في بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم على الدفاع عن هذا الدين والبذل من أجله، بذل المال والنفس، كل ما بوسعهم أن يفعلوه يقدمونه لهذا الدين العظيم. كذلك فيه نصر الله عز وجل لأهل هذا الدين، فإن الله سبحانه وتعالى نصر أهل بدر وهم أذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي في العدة وفي العدد كانوا قليلا وكانوا لا يتمتعون بتلك الاعتداء التي ربما تستطيع مواجهة الكفار وما معهم من عتاد، لكن الله سبحانه وتعالى نصرهم على عدوهم وكبت عدوهم وأخزاهم. ثم إنه قتل في هذه المعركة صناديد قريش، وخاصة الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمثال أبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف، وكذلك ما جاء عن عقبة بن أبي معيط. كل هؤلاء لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى كتب قتلهم ومصرعهم في هذه الغزوة، والله سبحانه وتعالى يقول إنا كفيناك المستهزئين. إذن نصر الله متحقق لأوليائه للمؤمنين، لكن على المسلم أولا أن ينصر الله حتى يتحقق له هذا النصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في هذه المعركة وفي هذه الغزوة الفاصلة يوم التقى الجمعان، فيها من روائع الإيمان ما يجعل المرء المسلم يحس بنشوة الإيمان وبحلاوته، وأن النصر يكون حليفا من تمسك بهذا الدين. ولذلك هذه بعض القصص التي جاءت في هذه الغزوة تبين لنا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تعزيز مبدأ الأخوة الإيمانية، وأن هذه العلاقات التي قامت بين المؤمنين تفوق أي علاقة أخرى. وكذلك في مثل هذه الغزوة حين اختلفت المبادئ فصلت فيها السيوف، وحين جاء الكفار يقابلون المسلمين انتصرت الأخوة الإيمانية على هذه الروابط النسبية أو السببية. وأيضا التقى المقهور بقاهرة فشفى غيظه، في هذه المعركة حصلت هذه الأمور، فكان أن انتقم المظلوم من الظالم، وحصل فيها تعالي المبادئ السامية من الأخوة الإيمانية على الروابط التي تكون بسبب الدم أو بسبب البلد أو بسبب النسب. من ذلك في ذكر الحرص على الإيمان وتعزيزه وتقويته والمبادرة للبذل من أجل هذا الدين والإقبال على الله ونصرة هذا الدين والمبادرة والشوق إلى الجنة التي وعدها الله المؤمنين. إليكم هذه القصة الجميلة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن من قتل في سبيل الله فجزاؤه الجنة، لأنه لا أغلى ولا أثمن من أن يجود الإنسان بنفسه وبمهجته وعقله ودمه فداء لهذا الدين العظيم. فسمع الصحابة رضي الله عنهم بهذا القول وهذا الكلام فبادروا إلى القتال، وكان من ضمنهم عمير بن الحمام. عمير بن الحمام رضي الله عنه أو عمير بن الحمام رضي الله عنه سمع هذه المقالة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قتلت أدخل الجنة؟ قال: نعم. فأخرج عمير بن الحمام رضي الله عنه تمرات كن في قرنه في جعبته في المكان الذي توضع فيه السهام أو النشاب الذي يرمي به، فأخرج تمرات كن في قرنه فأخذ يأكلهن. وقبل ذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم منه قوله: بخن بخن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ وهي كلمة تطلق عند تعظيم الشيء وتفخيمه. قال: ما يحملك على هذا؟ قال: من قتل في سبيل الله يدخل الجنة، هذا جزاء عظيم. فأخرج التمرات فأخذ يأكلهن، فكأنه استبطأ واستطال واستعظم كثرة الوقت حتى يأكل هذه التمرات، فألقى تمرات كن في يده وقال: إنها لحياة طويلة إن أنا بقيت حتى أكل هذه التمرات. فألقاهن وأخذ سيفه وقاتل حتى قتل. لماذا؟ لأنه وجد هذا الخير واستطعم هذه الحياة الأخروية والتي علم أنها هي الحياة وهي الحيوان فعلا، الحياة الحقيقية، ولذلك أراد أن يكون من أهل الجنة، فافتدى بنفسه ببدنه بكل ما يملك هذا الدين العظيم. وهذا الذي حمله عليه هو إيمانه بهذه المبادئ وبأن هذا الدين هو الحق وأنه يستحق أن يبذل الإنسان من أجله نفسه. أيضا مر مصعب بن عمير رضي الله عنه على أخيه أبي عزيز بن عمير، فوجد أحد الأنصار يوثقه ويشد عليه الوثاق، قال: أشدد عليه الوثاق، فإن له أما ذات متاع عندها مال لعلها أن تفتديه منكم. فقال أخوه أبو عزيز ابن عمير: هذه وصاتك بي؟ هل توصي بمثل هذا؟ قال: نعم، إن هذا أخي دونك، أي هذا الأنصاري هو أخي دونك، وإن كنت أخا لي في النسب إلا أن الأخوة الإيمانية تفوق الأخوة في النسب. وهذا يعني أن هذا الدين أوجد بين المسلمين بين أتباعه بين أنصاره بين أبنائه رابطة هي أقوى الروابط، وهي الأخوة الإيمانية، تفوق رابطة اللغة، تفوق رابطة الدم، تفوق رابطة الجنس، تفوق رابطة العرق، تفوق رابطة الإقليم والبلد والوطن، لأن هذا الإيمان هو الذي إن وجد أوجد أخوة إيمانية حقيقية تكون من خلالها إيجاد هذه المبادئ وهذه النصرة وهذه المحبة وهذه المودة التي تكون مبنية على إيصال الخير إلى الغير وإيصال الحق إلى الخلق، البذل من أجل طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا من هذه المواقف مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو لقي في هذه الغزوة خاله العاص بن هشام، فكان أن قتله رضي الله عنه وأرضاه، لأنه لما اختلفت هذه المبادئ واختلف هذا الدين لم يكن هناك ما يحول بينه وبين أن ينفذ أمر الله في مثل هذه المعركة وهذه الغزوة. اختلفت المبادئ ففصلت وحكمت السيوف. إذن هذه المواقف تدلنا على وتنبئنا عن معان جميلة في هذا الدين، أن الأصل هو اتباع هذا الدين، وأن الإيمان مقدم على غيره من هذه الوشائج أو هذه الروابط. فالدين مقدم على النسب، مقدم على بقية الأسباب التي تكون ثانيا بعد قضية الإيمان. وكذلك الأخوة الإيمانية هي التي تجعل بين المسلم وبين إخوانه حقوقا وواجبات، فعلى المسلم أن يؤدي ما عليه من الواجبات حتى يتحصل على ما له من الحقوق، فإن الحق ما يكون لك والواجب ما يكون عليك تجاه إخوانك. هذه الغزوة كان لمن حضرها فضل عظيم. أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل ما قيل في حاطب ابن أبي بلتعة في غزوة أو في إرادة النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة. لما أراد أن يخرج لفتح مكة كان حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه قد أرسل كتابا أو خطابا إلى كفار قريش يخبرهم بنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتالهم وأنه قد خرج إليهم. فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن حاطب ابن أبي بلتعة قد كتب كتابا أرسله مع امرأة إلى قريش يخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل مع أنه معصية وأنه لا يجوز إلا أن هناك مانع من الموانع حال بين تهمة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وإيقاع عقوبة به. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قال في حاطب رضي الله عنه لقد نافق حاطب قال عليه الصلاة والسلام وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. هذا الحديث يدلنا على فضل من حضر بدرا، ولذلك بيعة الرضوان كان لها فضل عظيم، لكن بدرا كانت أذكر في الناس بمعنى في الفضل والذكر للصحابة رضي الله عنهم. أيضا لما قال غلام لحاطب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب في النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت. لماذا؟ لأن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كان ممن شهد بدرا والحديبية، فهو على هذا الفضل العظيم كان له ما يحول بين وصفه بينه وبين وصفه بمثل هذا النفاق أو وصفه بأنه من أهل النار رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدلنا على فضل هذه الغزوة لما فيها من حصول الشدة وحصول الخوف وحصول ما حصل من مواجهة بين المؤمنين وبين الكافرين في أول لقاء كتبه الله بينهم، وهذا يدلنا على فضل هذه الغزوة. كذلك من آثار هذه الغزوة يحدثنا أبو رافع رضي الله عنه ويقول كنت غلاما للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهت هذه الغزوة وبلغ الخبر لأبي لهب وجاء عند بيت العباس، وكانت أم الفضل وهي زوجة العباس تسمع هذا الحديث وهذا الحوار بين أبي لهب، ولم يكن خرج لغزوة بدر بعد أن أخرج العاص ابن هشام مكانه لدين كان عليه وقال له إن خرجت مكاني أسقطت عنك هذا الدين. فكان من جراء ذلك أن جاء أبو سفيان بن الحارث وهو ابن أخي العباس فسأله عن تلك الغزوة ما حصل فيها، قال كأننا أسلمنا القوم أكتافنا لا نستطيع الحراك ولا نفعل شيئا، يضربوننا يضربون من شاء ويقتلون من شاء ويفعلون ويفعلون. فكان أن قال كلمة لم تعجب أبا رافع، فيقول أبو رافع يقول وكنت قد أسندت ظهري إلى هذه الحجرة أسمع، يقول فرفعت الرواق أو هذا الطند فقلت لهم إنها والله الملائكة، لأن أبا سفيان بن الحارث يقول رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، يعني ما رأينا مثل هذه الرجال ولا هذه الخيل، فقلت والله إنها الملائكة. فلطمه أبو لهب فخرجت أم الفضل معها عمود من هذه الأعمدة فشجت رأس أبي لهب كما تذكر كتب السير. الشاهد من هذا أن الله سبحانه وتعالى قد أمد المسلمين بالملائكة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم. إذن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الملائكة تقاتل مع المؤمنين، فكان النصر لهم. وهذا يدلنا أيضا على أن الله سبحانه وتعالى مع الحق، وأنه ينصر أتباعه وينصر من آمن به سبحانه وتعالى. هذه الغزوة مع تداعياتها كانت نصرا للمسلمين وإعزازا للإسلام وأهله، وأيضا انتشر مثل هذا الخبر بين المسلمين، وكان من الحكم التي انضوت عليها هذه الغزوة الكثير من هذه الحكم، منها أنها أظهرت من كان مع المؤمنين ومن كان يضمر الشر لهم، سواء من المنافقين أو من اليهود الذين أرادوا أن ينال الكفار من المسلمين في مثل هذه الغزوة، فظهرت حقيقتهم وانكشف أمرهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فبعد هذه الغزوة حصل أمر إجلاء بني قينقاع، فإن امرأة من العرب قدمت المدينة ومعها جلب تريد بيعه ومتاعا، فأراد بعض الصاغة من اليهود أن يرى وجهها وأراد منها أن تكشف وجهها فأبت، فقام أحدهم بربط طرف ردائها حتى تنكشف سوءتها، فحصل ذلك. فلما مشت انكشفت سوءتها أو انكشف وجهها أو حصل ما حصل، فصرخت في المسلمين، فثار من أجلها أحد المسلمين فقتل هذا اليهودي، قتل هذا اليهودي، فغضبت يهود فقاموا فقتلوا هذا المسلم. وهنا حصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع 15 ليلة، حتى انتهى الأمر إلى الأمر بإجلاء بني قينقاع، وعهد أمر إجلائهم إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه، لأن يخرجوا من مكانهم في 3 ليال، فحصل أن أجلوا من المدينة، وكان هذا نصرا للمسلمين في إخلاء المدينة من هؤلاء اليهود الذين نقضوا العهد بقيامهم بقتل هذا المسلم وبتعرضهم لهذه المسلمة. من هذه الدروس نتلمس نصرة الإسلام والدين لهذه المرأة الضعيفة حين صرخت في المسلمين. فكم من صرخة اليوم لمسلمة في أنحاء الأرض وفي بقاعها لا تجد من ينتصر لها. متى يصحو المسلمون ومتى يقومون بنصرة هؤلاء المستضعفين في أنحاء هذه الأرض من الضعفاء، من المسلمين، من النساء، من الصبيان؟ بل نجد أرخص الدماء دماء المسلمين، ونجد أكثر الاضطهاد يقع على المسلمين. لماذا؟ لأنه لا حول لهم ولا قوة. لكن متى ما كانت القوة مع المسلمين، ومتى ما أحسسنا بأحوال إخواني المسلمين في بقاع الأرض شتى وفي أنحائها، كان ذلك النصر حليفنا بإذن الله تعالى. فهذه القصة تدعو المسلمين إلى تلمس ومعرفة أسباب الضعف الذي حل بهم حتى يعودوا إلى دينهم، وليعلموا أن النصر مع العودة إلى هذا الدين. والله سبحانه وتعالى وعد من نصره بأن ينصره: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والقبول والرشاد، وأن يمد في العمر ويفسح في الأجل، للإتيان على بقية هذه الدروس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأله سبحانه المزيد من التوفيق، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق